أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: مع أن احتمال الحرمة أو الوجود لا يلازم احتمال المضرة. كان الكلام في دفع ما توهم في هذا المقام، وقد قررنا في البحث السابق التوهم مع ما دفع به المصنف قدس سره، ولكن لا بأس بإعادة التقرير ولو بنحو الاختصار. وحاصل التوهم أن قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعندها فيحكم في موارد الشك في أصل التكليف الإلزام بموجب هذه القاعدة بلزوم الاحتياط، وعليه فلا يحكم العقل في المقام بأصالة البراءة. وقد حاول المصنف قدس سره دفع هذا التوهم ضمن مرحلتين: المرحلة الأولى أنه لو أريد بالضرر في هذه القاعدة المذكورة، أعني دفع الضرر المحتمل واجب، الضرر الأخروي بمعنى العقوبة، أي أن دفع العقاب المحتمل واجب. لقلنا بأنه لا مورد للقاعدة المذكورة أصلا بعد حكم الوجدان والعقل الفطري بقبح العقاب بلا بيان، حيث أن موضوع هذه القاعدة المذكورة لهو العقاب المحتمل، لهو العقاب المحتمل، في حين أنه في موارد عليكم السلام في حين أنه في موارد الشك البدوي بعد البحث وحصول اليأس لا نحتمل عقابا أصلا، بل نقطع بعدمه، فإذا لا مورد للقاعدة المذكورة في المقام المبحوث عنه، وهو الشك البدوي بعد الفحص واليأس. فضلا عن جريانها وصلاحيتها للبيان حتى تكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعليه فقاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الفاعلة في المقام والدالة على البراءة العقلية. المرحلة الثانية من الدافع ولو أريد بالضرر في القاعدة المذكورة الضرر الدنيوي غير العقوبة من سائر المضار الدنيوية. فقد أجاب قدس سره عن توهم وجود دافع مثل هذا الضرر بجوابين. أشار إلى أولهما بقوله إلا أن المتيقن وحاصله أننا لا نسلم هذه القاعدة المذكورة من أساسها وأن دفع الضرر الدنيوي المحتمل لازم. وذلك لأن شمول الكبرى ألا وهي دعوى وجوب دفع الضرر شمول هذه الكبرى للضرر الدنيوي المحتمل ممنوع وأن هذه الكبرى غير تامة في المقام بل لا دليل على وجوب التحرز عن الضرر الدنيوي المتيقن منه فضلا عن محتمله. إذ لا قبح عقلا في تحمل بعض المضار الدنيوية لبعض الدواعي العقلائية. فإن العقلاء مع علمهم بالضرر مع ذلك يصرفون الأموال ويتحملون المشاق لأجل تحصيل العلم أو كسب المال بالتجارة وغيرها. ومن جانب آخر أن الغاية ليست معلومة الحصول لديهم بل ربما لا تكون مظنونة أيضا مع ذلك يقدمون عليه. وأما تحمل الضرر المعلوم أو المحتمل شرعا فلا منع فيه بل قد يستحب ذلك في موارد وقد يجب في موارد أخرى. فإذا ليس كل ضرر قبيحا حتى يجب دفعه عند العقلاء ولا عند الشرع. الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله مع أن احتمال، وحاصله مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب، وتسليم أن هذه القاعدة تامة وصحيحة، إلا أنها لا تنطبق على المقام، وأن المقام ليس صغرا لها، وذلك فإن احتمال الحرمة أو الوجوب في الشبهات مما لا يستلزم احتمال الضرر كي يدعى استقلال العقل بوجوب دفعه، بل إنما يستلزم احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، والمصالح أو المفاسد التي تكون هي مناطات الأحكام ليست من المنافع أو المضار، بل هي مما يوجب حسن الفعل أو قبحه من دون ضرر على فاعل ذلك الفعل أو نفع عائد إليه، بل كثيرا ما يكون محتمل التحريم، بل معلوم التحريم مأمون الضرر، ومع ذلك فكيف يمكن دعوى أن احتمال الحرمة يجب دفعه لأنه يلازم احتمال الضرر، ودفع الضرر المحتمل واجب؟ فإذا لا مورد لهذه القاعدة لو أريد بالضرر فيها الضرر الدنيوي، إما لا كبرى لها، وإما لا صغرى لها، فالنتيجة النهائية أن ما ذكره المعترض أو المتوهم من تلك القاعدة المذكورة مما لا مجال لها في المقام أفضل، سواء أريد بالضرر من فيها الضرر الأخروي أم الضرر الدنيوي؟ نبدأ الآن. قال رحمه الله: مع أن وصل الكلام إلى الجواب أو الدفع الثاني للمصنف عن ذلك التوهم بناء على أنه لو أريد بالضرر في القاعدة المذكورة ماذا؟ الضرر الدنيوي، لأنه إذا كان المراد من يعني مرادهم من الضرر في هاي القاعدة أن دفع الضرر المحتمل واجب، إذا أرادوا من الضرر الضرر الدنيوي، المصنف أجاب عن ذلك بمن؟ بجوابين أو بدفعين. الدفع الأول قال: وأما ضرر غير العقوبة يعني الضرر الدنيوي فهو وإن كان محتملا يعني وقت عند ارتكاب الشبهة التحريمية إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا. الدفع الثاني قال: مع أن احتمالا، مع أن احتمالا، هذا الدفع الثاني كما عرضنا تكليم لتلك القاعدة وأنها تامة إلا أنها لا تنطبق على المقام، مقامنا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، والحكم والعقل عندما يحكم أيضا يحكم وفق علما للمصالح والمفاسد النوعية، والمصالح والمفاسد ليست هي ليست للمنافع والمضار حتى تجي تقول بأن احتمال الحرمة يستلزم احتمال الضرر، فأكو ضرر محتمل فتجيب ذيك الكبرى وتطبقها. يعني هذه القاعدة الكبروية اللي احنا الآن سلمناها ايش وقت تنطبق على المقام؟ تنطبق على المقام فيما إذا كان احتمال الحرمة يستلزم احتمال الضرر. من يستلزم احتمال الضرر؟ راح يتنقح موضوع منه ذيك القاعدة الكبروية وتنطبق، والحال أن احتمال الحرمة لا يستلزم احتمال الضرر، وإنما بل يستلزم احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، وهكذا احتمال الوجوب يستلزم احتمال ماذا؟ المصلحة أو ترك المفسدة، لا أنه احتمال للمنفعة حتى يقال بأن الدفع بأن جلب المنفعة المحتملة واجب. قال: مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب في الشبهات لا يلازم احتمال المضرة حتى يدعى استقلال العقل بمن بوجوب دفع هذا الاحتمال احتمال الضرر، يعني حتى تنطبق كبراكم وقاعدتكم الكبروية، وإن كان احتمال الحرمة أو الوجوب ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة لوضوح أن المصالح، هذا تعليل أنه ليس ما يلازم احتمال الضرر يلازم احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون يعني بناء على مسلك العدلية التي تكون مناطات وملاكات الأحكام، وقد يعني وهذه المصالح والمفاسد هي أيضا مناطات علما لحكم العقل، يعني حكم العقل أيضا من يحكم أحكام العقلية أيضا تابعا علما للمصالح والمفاسد النوعية. قال: وهي مناطات أيضا علما لاستقلال العقل، كان مسجد يقول وقد استقل العقل بمن بحسن الأفعال يعني العقل ما يحكم بالمنفعة أو بالمضرة، لا، يحكم بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح. مراد من المصالح النوعية. بعد، وقد استقل العقل بقبح ما كان ذات المفاسد النوعية. خبر أن لوضوح أن المصالح والمفاسد ليست براجعة إلى المنافع والمضار حتى تتنقع صغرا لقاعدتكم الكبروية التي سلمنا تماميتها في هذا الجواب. بعد يريد يقرر الجواب أكثر، يذكر بعض المفاديح، وأنه عندنا مفاديح كثيرة إما نحتمل الحرمة فيها أو لا نعلم بالحرمة، مع ذلك شنو؟ نعلم بانتفاء الضرر. يعني ماكو ضرر دنيوي، كلامنا الآن في كل الجواب عن الضرر الدنيوي. قال: وكثيرا ما يكون محتمل التكليف، يعني التكليف التحريمي أو الإيجابي، محتمل التكليف دي. كثيرا ما يكون محتمل التكليف، ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر أو محتمله، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر، يعني نعلم بمن بعدم الضرر الدنيوي. الآن واحد يغسل مأمون من الضرر فيما إذا شنو بقى هكذا، أو مثلا يلتذ ببعض الشهوات من دون أي اطلاع وأمثال ذلك، أيضا مأمونا من الضرر الدنيوي. أكو هناك ماذا؟ منافع وأمثال ذلك. فإذا كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر، فكيف مع كل هذا كيف يمكن دعوى أن احتمال الحرمة يجب دفعه لي، لأنه يلازم احتمال الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب. نعم، هذا استدراك، ولكن أيضا هو يراد منه شيء آخر. يقول: نعم، ربما تكون المنفعة، استدراك على قوله أن المصالح والمفاسد ليست راجعة إلى المنافع والمضار. يقول: نعم، ربما تكون المنفعة أو المضرة مناقا للحكم، سواء الحكم الشرعي أو الحكم العقلي. يعني محتمل أحيانا يتفق أن ملاك الحكم الشرعي أو الحكم العقلي المنفعة أو الضرر، قد يتفق ذلك، ولكن ذلك قاصر عن إثبات الملازمة دائما. يقول: احنا كلامنا اريد نأكد على نحو الإفراد، اما اذا انا اقول احيانا يتفق ان يكون ملاك الحكم الشرعي او الحكم العقلي النفع او الضرر، هل ان هذا يثبت للملازمة دائما يصح هذا ان اقوله بلسان كلي مضطرب؟ لا، ليس كذلك، ولكن ذلك قاطن عن اثبات الملازمة دائما. مثلا ملاك وجوب التيمم على من يخاف من استعمال الماء، على من يخاف من استعمال الماء، ملاك هذا الوجوب، ملاك هذا الحكم، ما هو؟ هو الضرر، هو الضرر، لأن لا يتضرر المتطهر بمن بالطهارة المائية. خب، ولكن لا سبيل لنا إلى إحراز الملاك في كثير من أحكامه. استهنا نتفق أن عرفنا أن ملاك وجوب التيمم مو الضرر، يعني مو المصلحة، ما عرفنا مثل هي المصلحة، ولكن نأمن أن الملاك وجوب التيمم مو الضرر، حتى لا يضرر المتطهر، لكن لا سبيل لنا إلى إحراز الملاك في كثير من الأحكام. فعند ذلك لا نستطيع أن نقول بأن المصالح والمفاسد هي دائما ترجع لمن؟ إلى المنافع والمضار. فالنتيجة النهائية أن هذه القاعدة المذكورة في لسان المتوهم مما لا مجال لها في المقام أصلا، سواء أريد بالضرر الضرر الأخروي أم الضرر الدنيوي. يأتي معترض أسئلة على المصنف رحمه الله بما حاصله، أنه نعم سلمنا أن احتمال الحرمة في الشبهات مما لا يستلزم احتمال المضرة، إلا أنه بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للملاكات أي المصالح والمفاسد، بناء على هذا المسلك لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة، وبعد إحراز الصغرى أعني من الصغرى احتمال المفسدة، أو فقل المفسدة المحتملة، وبعد إحراز الصغرى تصل النوبة إلى الكبرى التي استدل بها شيخ الطائفة قدس سره على أن الأشياء قبل الشرع على الواقف إلى أن يعلم الرخصة فيه من الشرع، وتلك الكبرى هي أن العقل يستقل بقبح الإقدام على المفسدة المحرمة تملا كقبح الإقدام على المفسدة المعلومة، فيؤلف القياس هكذا، فيؤلف القياس هكذا: احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة الصغرى، واحتمال المفسدة كمعلومها يجب دفعه كبرى. النتيجة: فاحتمال الحرمة يجب دفعه، فتكون هذه الكبرى بيانا للمشكوك أي لوضع المشكوك، وصالحا لرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعندها فتكون هذه القاعدة الكبروية، أعني حكم العاقل قبحي الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كقبحي الإقدام على ما علم مفسدته. وعندها فتكون هذه القاعدة الكبروية واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعليه فلا تتم البراءة العقلية بالشبهات البدوية. هذا حاصل الاعتراض او الاشكال. واضح حاصل الاعتراضي ان يقول انا اسلم ما تقوله وان احتمال الحرمة مما لا يلازم احتمال المضرة حتى يجي دعوى منه دعوى استقلال العقل بمن بوجوب دفع هذا الاحتمال الضرر المحتمل. الا انه انا وانت على مسلك العدلية وعلى مسلك العدلية لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة، وانت ايضا تقر بذلك يا شيخ الاخون. فالصغرى نقحناها احرزناها، يعني احرزنا ان احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة، يعني المفسدة محتملة اكو. تصل النوبة المن الى الكبرى اللي استدل بها شيخ الطائفة في كتابه عدة الوصول، استدل على مطلب هناك على ان الاشياء قبل الشرع على ماذا نرفض مسألة. هناك بحث موجود بينهم ان الاصل الاولي في الاشياء هل هو الاباحة كما عليه المشهور او لا، على الحظر والمانع كما عليه جماعة، أم على الواقف كما عليه شيخ الطائفة. استدل على هذا على أن الأشياء قبل الشرع على الواقف ما لم يعلم الرخصة فيه من قبل الشرع، استدل به من بهذه الكبرى، وهي أن العقل مستقل، أن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته، يعني على محتمل المفسدة لا تقدم لا ترتكب، كقبح الإقدام على ما علم مفسدته. فالصغرى أحرزناها، وهاي الكبرى نجي نضمها إلى الصغرى، فإذا عندنا قياس احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة، واحتمال المفسدة كمعلومها يجب دفعه، يعني العقل مستقل بذلك، النتيجة احتمال الحرمة يجب دفعه. هاي الكبرى تصلح بيان وتصلح رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراف بما حاصله. واحد، أن استقلال العقل بذلك ممنوع، فإنا نمنع أصل استقلال العقل بذلك، أي بقبح الإقدام على ما لا يؤمن كقبح الإقدام على ما علم، بشهادة الوجدان، حيث أن الوجدان حاكم بأن حيث أن الوجدان شاهد بأن العقل لا يحكم بقبح الإقدام وارتكاب المفسدة المحتملة بعد الفحص وحصول يأتي عن الضفر بالدليل. فإنه بعد هذه المرحلة والخطوة إشارة إلنا هاي مرحلة الفحص، وثم بعد ذلك الباحث يوصل إلى اليأس عن الظفر بالدليل. أكثر من هذا، فإنه بعد هذه المرحلة لا احتمال أفضل للمفسدة حتى يقال بمن؟ حتى يقال باستقلال العقل بقبح ارتكابه أو ارتكابها. اثنين، أن سيرة العقلاء على خلاف ذلك، حيث أن ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان في شؤونهم المختلفة على أنهم لا يعاملون مع محتمى للمفسدة معاملة معلوم المفسدة. نعم، إذا تيقن المفسدتان في شيء اجتنبوها، وأما مجرد الخطر والمفسدة فلا يحترزون عنها، لذا يركبون أمواج البحار ويقتحمون أهوال البراري والقفار بالتجارة وغيرها، مع أنهم يحتملون في أي لحظة الغرق وغيره من الأخبار، ولكن لا يعتنون بتلك. ثلاثة، مضافا إلى ابن الشارع الأقدس بالإقدام على المفسدة المحتملة، وين في الشبهات الموضوعية والوجوبية، بل وحتى التحرمية على مسلك الوصوليين. هذا على مسلك الوصول قيد بس التحرمية، بل وحتى التحرمية على مسلك الوصوليين. فلو كان الإذن بالإقدام على محتمل المفسدة قبيحا كقبح الإقدام على معلوم المفسدة، لم يأذن الشارع المقدس فيه. إذن لم يأذن الشارع المقدس فيه إذن لأن الإذن في الإقدام على القبيح قبيح، ويستحيل صدور القبيح من الحكيم تعالى، فصدور الإبن فيه منه تعالى يشهد بعدم قبحه. وما خواف همو، فصدور الإذن فيه يعني في الإقدام على المفسدة المحتملة منه تعالى يشهد بعدم قبحه، فلا أصل للقاعدة المذكورة. فتحصل أن ما اعترض به المعترض في المقام مما لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: إن قل نعم سلمنا أن احتمال الحرمة يلازم احتمال الضرر حتى ليس ما ادعيناه سابقا كما أفدتم. قال نعم، ولكن العقل يستقل بمن بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، وأنه أي وأن الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته كالإقدام على ما حلم مفسدته. يعني هاي الخبرة موجودة، كما استدل به شيخ الطائفة قدس سره في كتابه عدة الأصول الجزء الثاني صفحة 114. تعلمون أن الشيخ الطائفة له كتاب أصولي نفيس باسم عدة الأصول، كما استدل به شيخ الطائفة على ماذا؟ على أن الأشياء على الحظر أو الوقت. هنا كثير لعله يعني أكثر من واحد من المحسنين المدققين يقول أن استدلال الشيخ الطوسي على أن الأشياء على الواقف مو على الحظر، لأنه هو في الحقيقة هكذا كما ابتدأني قبل قليل رجالة أنه أقل بحث عندهم أن الأصل الأولي في الأشياء يعني قبل الشرع على ماذا؟ مسالك ثلاث. مسلك المشهور على الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فالإباحة موافقة للأصل، غير الإباحة شنو؟ بحاجة إلى بيان. المسلك الثاني أن الأصل الأول في الأشياء الحظر المنع يعني حرمة. المسلك الثالث التوقف، يعني نقف احنا الى ان تجينا رخصة، الى ان يجينا بيان من قبل الشارعي. الشيخ الطوسي هو مسلكه المسلك الثالث على اي حال، واذا كان موجود في المثل هكذا على ان الاشياء على الحظر او الوقف. هاي الكبرى اللي استدل بها الشيخ الطوسي نضمها الى ذلك تلك الصغرى فيتألف عندنا ذلك القياس، فنوصل لمن؟ نوصل لان احتمال الحرمة يجب دفعه. فهاي القاعدة العقلية، هاي الكبروية استدل بها المحترف وجعلها رافعة المن لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أجاب المصنف: قلت واحد يقول استقلال العقل بذلك ممنوع. شنو السند في ذلك؟ يعني مستند. قال: والسند شهادة الوجدان. بعد: ومراجعة ديدن. هذا أنا جعلت رقم 2، ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان. كيف؟ حيث ما هي سيرتهم؟ ما هو ديدنهم؟ حيث أنهم لا يحترجون مما أو عما لا تؤمن مفسدته، ولا يعاملون مع ما لا تؤمن مفسدته معاملة ما علم مفسدته. ثلاثة: كيف وقد أي والحال قد أذن الشارع بالإقدام على محتمل المفسدة، ولا يكاد يأذن الشارع المقدس بارتكاب القبيح لو كان الإذن قبيحا، يعني لو كان ذا قبيح ما كان يأذن الشارع. فتأمل لعله إشارة إلى ضعف الفقرة الأخيرة فقط، رقم 3 اللي وضحناه، رقم 3 لعله إشارة إلى أنه إذا قلنا بأن الشارع قد أذن ومن خلال ذلك استكشفنا عدم القبوح، ومن خلال إذن الشارعي بالإقدام استكشفنا عدم القبوح، وبالتالي نمنع ماذا؟ استقلال العاقل. عند ذلك هذا راح يصبح دليل على البراءة الشرعية، راح يصبح دليل على منه؟ على البراءة الشرعية مو على البراءة العقلية. والمعترض جعل اعترافه رافع علما لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وتعلمون ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مدرس علما للبراءة العقلية والبراءة الشرعية. فانت برقمك 3 يا شيخ الاخون ما اجبت ما دافعت عن منه عن اعتراض المعترض وعن مورد اعتراض المعترضين. وهذا صار معلوم شنو؟ لانه الاعتراض مبني على منه على انه يابا هذا اللي انا راح اعترض به يصبح رافع لموضوع قاعده صبح العقاب بلا بيان اللي هي مدرسه البراءه العقليه اللي انت تستدل به في الدليل الرابع. اما انت الان قل اذن الشارع ومن خلاله تستكشف عدم القبوح وتمنع استقلال العقل راح يصير هذا دليل على الشرعي على البراءه الشرعيه. هذا تمام الكلام في استدلال الاصوليين على البراءه في موارد الشبهات البدوية او الشك في اصل التكليف. واما الاخباريون فقد استدقالوا في نفس هذا المورد اللي هو محل بحثنا قالوا بوجوب الاحتياط واستدلوا بادلة ثلاثة.